إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بإذن الله عز وجل في مكفرات الذنوب والخطايا وفي الحج على الخصوص. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه، يعني لا ذنب له. وذكرنا قبل ذلك أن من أعمال الحج التي يغفر الله تعالى بها الذنوب استلام الحجر وتقبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استلامهما أي الركنين يحط الخطايا حطا. والركن الذي فيه الحجر يستلم ويقبل ويسجد عليه إن استطاع ذلك بلا مزاحمة ولا إيذاء. والركن المقابل له يستلم ولا يقبل. ومن الأعمال التي يغفر الله تعالى بها الذنوب وهي من أعمال الحج الطواف بالبيت الحرام. الطواف الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وقد أمر الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى قال: للطائفين والقائمين. فالبيت أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين، أي الذين يطوفون بهذا البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف أسبوعا ثم صلى بعده ركعتين كان كرقبة يعتقها. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف أسبوعا يحصيه. أسبوعا يعني طاف سبعة أشواط. من طاف أسبوعا يحصيه كان كعتق رقبة ولا يضع رجلا ويرفع أخرى إلا غفر الله له بها ذنبا وكتب له بها حسنة. فالطواف بالبيت مغفرة للذنوب. ومن أجل الأعمال التي يعملها العبد أثناء طوافه بالبيت ذكر الله عز وجل. وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته في طواف القدوم أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشي في الأربعة الأشواط الباقية. وما منعه أن يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال المشركون: إنهم يقدمون عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. كأنهم يشمتون في ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، فكانوا يرملون ويمشون ما بين الركنين، يعني ما بين الركن اليماني وما بين الركن اليماني الآخر الذي فيه الحجر. وفي حديث سالم عن أبيه أنهم كانوا يرملون في الأشواط كلها في حجة الوداع، وسئل نافع هل كان ابن عمر يمشي بين الركنين يعني بلا رمل، فقال كان يمشي بين الركنين ليتمكن من استلام الحجر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت فقال ما لنا وللرمل، إنما فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرانا المشركون، أي ليرون ما بنا من قوة. ثم قال رضي الله عنه إنما هو شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحب أن نترك شيئا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فوائد، منها أنه من المستحب أن يظهر المسلمون قوتهم أمام عدوهم، وهذا أمر مهم، ولا ينبغي أن يظهر المسلمون بضعفهم أمام أعدائهم. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هنا أن يظهروا قوتهم بالرمل، يعني أن فيهم صحة، فيهم عافية في الأشواط الثلاثة الأولى. الثانية، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وذلك أنه لم يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها، وإنما أمرهم به في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، فهذا من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أن الرمل لا يقضى، فلو أنه نسيه أو لم يتمكن منه في الأشواط الثلاثة الأولى لا يقضيه في الأربعة الباقية، لأن وصفها أن تكون بسكينة ووقار. الفائدة الرابعة أنه لا يرمل بين الركنين ليتمكن من استلام الحجر، واستلام الحجر سنة على أن يكون من غير إيذاء للآخرين. الفائدة الخامسة أنه لا رمل على النساء، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة، وعليه فمن كان معه امرأة يطوف بها حول البيت لا يرمل ويتركها أو لا يأخذها بيده ويسرع في المشي، لأن النساء ليس عليهن رمل وليس عليهن الطباع، أي كشف للكتف في الطواف. لماذا؟ لأن موضع النساء الستر، والجري في الزحام أو الإسراع في المشي مظنة التكشف. فلما كان الأمر كذلك اتفق العلماء على ألا رمل على النساء. إذا كان هذا في شعيرة من شعائر الحج، وفي عمل فاضل كهذا، وفي مكان فاضل كهذا، ووقت فاضل، وبين أناس يعبدون الله عز وجل في عبودية عظيمة كهذه، ومع ذلك تمنع المرأة من مجرد الإسراع في المشي حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينكشف شيء منها، فلأن تمنع المرأة مما يؤدي إلى الكشف أو إلى إظهار العورة أو إلى الفتنة فيما سوى ذلك من باب أولى، منعت المرأة هنا من مجرد الإسراع في الطواف ومن مجرد الإسراع بين العلمين الأخضرين في السعي. لماذا؟ لكي لا يكون ذلك سبيلا إلى أن ينكشف منها شيء، لأن المرأة موضعها الستر، موضع المرأة الستر، وهذا أصل معروف في شريعة الإسلام بحمد الله تعالى، وهو متفق عليه بين أهل العلم ولا خلاف فيه. فيبدأ بالطواف مستلما الحجر جاعلا البيت عن يساره، ويطوف بالبيت ذاكرا الله عز وجل بقلبه ولسانه، مستشعرا عظمة الله تعالى، ذاكرا فضل الله على عباده في هذا المكان. مذ كان إبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل وغيرهم من الذين سبقونا، فيذكر الله تعالى ويدعو الله. بماذا يدعو الله؟ هل يدعو الله بدعاء يختص بالشوط الأول، ثم دعاء يختص بالشوط الثاني، ثم بدعاء يختص بالشوط الثالث، وهكذا كما يصنع البعض ويذهب بكراسة في يده أو بكتيب في يده يقرأ منه الأدعية، والبعض يقرأ ويردد خلفه أناس آخرون ويرفعون أصواتهم بذلك، وهذا كله خطأ ومن البدع وفيه إيذاء للآخرين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذي بعضنا بعضا بالقرآن، وأمرنا الله تعالى ألا نرفع أصواتنا في الدعاء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلل النهي بقوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب سبحانه وتعالى، فهذا دعاء، فليخفض المرء صوته في الدعاء ولا يلقن الدعاء من آخر، وإنما يدعو بما يجده من حاجة في نفسه يدعو الله تعالى بها. فإذا كان بين الركنين قرأ قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإذا قابل الحجر استلمه إن استطاع أو كبر ومضى. ولا ينبغي للنساء أن يزاحمن الرجال من أجل استلام الحجر، ولا ينبغي للرجل الذي معه امرأة أن يأخذها لكي تستلم الحجر، حتى ولو دعته إلى ذلك ولو ألحت عليه لا يطيعها في ذلك ما دام في الأمر زحام شديد، وما دام فيه اختلاط سيقع، وما دام ستقع الحرمات. وقد عنفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أخبرتها أنها استلمت الحجر وزاحمت الرجال، فقالت لا آجرك الله تزاحمين الرجال. المرأة جاءت تخبرها بأنها طافت واستلمت الحجر عدة مرات، هذا مع الزحام، هذا مع وجود الرجال، فماذا كان رد عائشة رضي الله عنها؟ قالت لا آجرك الله تزاحمين الرجال. وكانت عائشة رضي الله عنها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن عند الطواف يكن في مكان محتجر محجوز عن الرجال، كانت تطوف حجرة عن الرجال. فالمرأة تطوف في الأطراف، ليس من اللازم أن تطوف في المكان الذي فيه زحام شديد، نعم قد تطول الدائرة عندما تكون في الطرف، لكن هذا خير لها من أن تزاحم الرجال وأن يلتصق بدنها ببدن الرجال في عبودية عظيمة كهذه. إنما تطوف حجرة أي محجورة محجوزة أي بعيد عن الرجال، يعني تطوف في الأطراف بعيدا عن المكان الذي فيه الزحام. فإذا تعود الناس هذا سيصير الرجال في مكان وسيصير النساء في مكان دون كلفة ودون مشقة، إذا تعود الناس هذا أن يكون النساء في الأطراف والرجال في مكان ما سيصير هذا الأمر بلا كلفة ولا مشقة، ولكن الناس تعودوا المخالفة في هذا المكان وفي غيره، حتى في الأماكن التي يقال فيها هذا الصف للرجال وهذا الصف للنساء، فيأتي رجل يقف في صف النساء وتأتي امرأة تقف في صف الرجال، تعود الناس هذه المخالفات. لكن إن كان هذا بعيدا عن بيت الله الحرام فلا ينبغي أن يقع في بيت الله الحرام، وليجتهد المرء ولتجتهد المرأة المسلمة في أن لا يقع هذا قدر استطاعتها، فما وقع بعد ذلك دون إرادة من المرء ورغما عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد الطواف يشرب من ماء زمزم، فما هي قصة زمزم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ الناس المنطق أو النطق جمع منطق من قبل أم إسماعيل، المنطق هو ما يشد به الوسط، اتخذته هاجر رضي الله تعالى عنها لكي تشد به وسطها لينزل الثياب على الأرض فيجر على الأرض فيعفي أثر أقدامها على سارة، يجر على الأرض فإذا مشت لا يظهر لأقدامها أثر على الأرض. لماذا؟ هاجر مصرية وسارة زوجة إبراهيم قبلها. هاجر إبراهيم عليه السلام بزوجته سارة إلى قرية من القرى، هذه القرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقال له الناس إن إبراهيم جاء بامرأة هي من أجمل النساء فاستدعاه، فقال: من هذه؟ قال: هذه أختي. ثم وكان إبراهيم يقصد أنها أخته في الإسلام في دين الله عز وجل، ثم رجع إليها فقال: إن هذا الرجل سألني عنك فقلت له أختي فلا تكذبيني عنده، فذهبت إليه وهو يعلم وهي تعلم أن الله عز وجل يحفظها، هما يعلمان هذا. فلما قام الرجل ليمد يده إليها قامت فصلت ودعت الله عز وجل وقالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا عن زوجي فلا تسلط علي هذا الفاجر. فماذا حدث؟ صرع الرجل وجعل يتلبط في الأرض، يركل برجليه في الأرض، فقالت: اللهم إن يمت يقول قتلته. فقام فمد يده فدعت فصرع، في المرة الثالثة قال: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، فردها وقال: أعطوها آجر لتخدمها، هاجر يعني. فلما رجعت قالت لإبراهيم: رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر أو أخدم آجر. المقصود أن العبد إذا كان من أولياء الله عز وجل وإذا كان قريبا من الله وحصل على معية الله فسأل الله أعطاه واستعاذ بالله أعاذه، كما في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فسارة رضي الله عنها سألت فأعطيت واستعاذت فأعيذت من شر هذا الفاجر، فحفظها الله عز وجل وأعطاها بعد هذه المحنة منحة للعالمين بعد ذلك، وهي هاجر أم إسماعيل جد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فهذا كله من أثر هذه المحنة التي تعرضت لها سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما كانت هاجر ملكا لسارة وهبتها لإبراهيم، فلما حملت هاجر غارت منها زوج إبراهيم، فخافت هاجر فأرادت أن تعفي أثر أقدامها على سارة. ما يروى في هذا في أخبار بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام خرج بهاجر إلى مكة استجابة لرغبة سارة، هذا لا يثبت ولا يصح ولا يليق بالأنبياء، وإنما كما قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الكلام. ثم خرج بها أي بهاجر إبراهيم عليه السلام وبولدها إسماعيل، خرج بها إلى موضع البيت الحرام هناك في مكة. لم يكن هناك إنس ولا أنيس ولا ماء ولا زرع ولا شيء. قال عبد الله بن عباس: فوضعها عند البيت عند دوحة في أعلى المسجد فوق زمزم. في أعلى المسجد يعني في أعلى مكان المسجد، لأن المسجد لم يكن رفع قبل ذلك أو عند ذلك. فوق زمزم يعني فوق المكان الذي نبعت منه زمزم. ثم تركهما وانصرف. هذا مكان لا توجد فيه حياة، صحراء جرداء، وهذه زوجة وهذا غلام صغير رزقه إبراهيم بعدما بلغ من الكبر، وبعدما دعا الله رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هذا هو الغلام الحليم. أما الغلام العليم الذي بشر به إبراهيم فهو إسحاق، فالغلام الحليم إسماعيل والغلام العليم إسحاق. وضعهما إبراهيم وانصرف. فنادت عليه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فلم يرد. فكررت النداء مرتين، وفي الثالثة قالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. تصور إلى كم يكون هذا التوكل، ما هو المستوى الذي وصل إليه توكل هذه المرأة، وما هو المستوى الذي وصل إليه يقين هذه المرأة، وهل يصل الرجال إلى هذا المستوى الذي وصلته هذه المرأة؟ امرأة لا يزال صوتها يحفظ في ذاكرة التاريخ، ولا تزال الكلمة تدوي في ساعات التاريخ كله: الله أمرك بهذا، إذن لا يضيعنا. وينتهي الموقف، وينصرف إبراهيم سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى أبواب مكة، إلى نهاية البلدة على أطرافها بحيث صار لا يراهم، التفت نحو البيت وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما هي الوظيفة التي جيء بهم لأجلها؟ ما هو العمل الذي تركهم هناك لأجله؟ ربنا ليقيموا الصلاة، إنه حق الله عز وجل. إنما جيء بهم في هذا المكان لإقامة حق الله سبحانه وتعالى. ربنا ليقيموا الصلاة. ثم دعا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولا تزال هذه الدعوة تصل إلى أفئدة الناس، فلا تزال الأفئدة تهوي إلى هذا المكان. وإن ذهب المرء مرة ومرات إلا أنها دعوة الخليل عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. لماذا؟ أليأكلوا ويشربوا ويلبسوا؟ نعم، ولكن لماذا؟ ولعلهم يشكرون. ولعلهم يشكرون. وينصرف إبراهيم، وتبقى المرأة وولدها، وتبقى المرأة وولدها. لكن من حصل معية الله فقد حصل كل شيء. إذن لا يضيعنا. تبقى لتشرب من الماء. ترك معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فجعلت تأكل من التمر وتشرب من الماء، حتى إذا نفد التمر ونفد الماء عطشت وعطش الغلام. جاءت ساعة المحنة وارتفع مستوى الشدة، ارتفع سقف الشدة والمحنة، الغلام يتلبط في الأرض يتلوى، وهذه أم وهذه صحراء لا إنس فيها ولا شيء، ماذا تصنع؟ جعلت تتحرك، لم تستسلم، إنها أم يحركها قلبها من جهة ويقينها في الله من جهة أخرى، وتأخذ بالأسباب. فوجدت أقرب شيء منها الصفا فصعدت عليه واستدارت نحو الوادي، يعني المكان الذي فيه البيت، وجعلت تنظر هل ترى أحدا، ثم نزلت فلما استبطنت الوادي رفعت درعها وجعلت تسعى سعي الإنسان المجهود. وهذا ميراثكم الذي أورثتكموه أم إسماعيل رضي الله عنها، السعي بين الصفا والمروة، جعلت تسعى بين العلامة الخضراء المعلمة الآن نهاية وبداية أو بداية ونهاية، هذا المكان المعلم الأخضر جعلت تسعى فيه سعي الإنسان المجهود، تريد أن تجري إلى أين؟ هل تجري إلى طعام تأتيه تعلمه؟ إلى شراب تأتي به تعلم مكانه؟ لا، ولكنها تأخذ بالأسباب، تريد أن تجري، تريد أن تسرع، ولكنها لا تقدر، تسعى سعي الإنسان المجهود، تقارب الخطى وتحاول أن تبذل ما عندها من جهد، حتى صعدت على المروة فصنعت عليه كما صنعت على الصفا، ثم نزلت. كان بإمكانها أن تكف وأن تقول نظرت هنا مرة وهنا مرة، ولكنها نزلت وسارت هذه المسافة وصعدت مرة ثانية فوق الصفا لتنظر، حتى إذا كانت في المرة السابعة سمعت صوتا فقالت لنفسها صهن، ثم سمعت فقالت قد أسمعت، إن كان عندك غواث. فإذا بالملك جبريل عليه السلام يبحث بعقبه أو بجناحه، يحفر بعقبه أو بجناحه حتى ينبع الماء. يا الله، ما أرحمك وما أكرمك وما أعظم حفظك لعبادك وأوليائك، امرأة عظم توكلها إلى ما لم يصل إليه الرجال، وهذه زمزم لا يستطيع أحد من الرجال أن يحفرها، فليحفرها أحد من أهل السماء. ينزل جبريل أمين الوحي سفير الأنبياء ليحفرها بنفسه لتشرب هاجر وليشرب إسماعيل وليحفظ خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ويقول لها الملك من أنت؟ فتقول هاجر، فيقول أم ولد إبراهيم، فتقول نعم، فيقول لها إلى من وكلكما؟ تقول إلى الله، فيقول وكلكما إلى كاف، فقالت حسبي الله أن يكفيني الله. وفي رواية قال لها لا تخشوا الضيعة، إن الله لا يضيع أهله، إنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. إذن هذا الغلام سيكبر، سيشب، سيبني بيتا لله ها هنا، بشارة وحكم عظيم. إن الله لا يضيع أهله. أخي الحبيب، ما الذي يصرفك أن تكون من أهل الله؟ إن الله لا يضيع أهله. إذا فقد المرء هذه الصفة فماذا يغنيه عنها؟ وما الذي يحل محلها؟ إن الله لا يضيع أهله. وتقوم هاجر لتملأ سقاءها بالماء وتحوط عليه وتحوط عليه، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا، أي تجري على الأرض. وتظل هاجر وإسماعيل تشرب من الماء وترضعه، وهي طعام طعم وشفاء سقم، أغناها الله به عن الطعام وعن الشراب وعن كل شيء، أغناها الله بهذا الماء عن الطعام والشراب، وهي لما شرب له ماء زمزم لما شرب له، حتى تأتي قبائل جرهم وهي من قبائل العرب، ليرى بعضهم طائرا يحوم فوق الماء وهذا لا يحوم إلا على ماء، فيقوم بإرسال رسول ليستطلع الخبر، ثم يأتي القوم فيستأذنوا: هل تأذنين لنا أن نقوم معك؟ انظر لهذا الحفظ الذي هو من قبل الله عز وجل، إذن لا يضيعنا. كان بإمكان هؤلاء أن يقتلوا امرأة كهذه وأن يأخذوا الماء، ولكنه ما في الناس من طبايع طيبة من جهة، والأصل حفظ الله سبحانه وتعالى. تقول: لكن لا حق لكم في الماء، هذا الماء ملكي أنا وولدي، انزلوا. ووافق ذلك منها رغبة، لأنه تحب الإنس، تحب الأنس، تحب أن تأنس بهم، لكن اشترطت وقبل الناس الشرط مع ضعفها وقوتهم مع قلتها وكثرتهم، لكن معها الله سبحانه وتعالى، هو الذي ساقهم لها وهو الذي حفظها وهو الذي دعاهم لقبول ما عرضته عليهم سبحانه وتعالى. إذن لا حق لكم في الماء، قالوا نعم، ويبقى القوم بجوارها لتأنس بهم، ويكبر إسماعيل ويشب شبابا يلفت الانتباه والنظر، حتى إذا بلغ زوجوه امرأة منهم وعندها تموت أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها، وصلى الله على إسماعيل وعلى أبيه وعلى جميع الأنبياء وعلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة السابقة ذكر المؤرخون أن إبراهيم كان يأتي لزيارة هاجر على البراق في كل شهر أو نحو ذلك، لكن الذي معنا في هذا الحديث في الصحيح 3 زيارات لإسماعيل عليه السلام بعد موت هاجر. فما الذي جرى؟ هذا ما نذكره إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. جاء إبراهيم عليه السلام ليطالع تركته، فوجد زوج إسماعيل فسألها عن إسماعيل، فقالت: خرج يبتغي لنا، معه أغنام ومعه نبله، يرعى الغنم ويصطاد. فسألها عن عيشهم فقالت: بشر حال، أما الطعام فلا طعام، وأما الشياه فلا تحلب إلا شخبا. قال: هل من منزل؟ قالت: لا والله، ما عندنا لك مكان. قال: فإذا جاء إسماعيل فأبلغيه مني السلام، فقرأي عليه السلام وقولي له: غير عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل آنس شيئا، في بعض الروايات أنه وجد ريح أبيه، فقال: هل جاءكم أحد؟ فقالت: نعم، جاءنا رجل من وصفه كذا وكذا، ووقعت فيه، وصفته بأوصاف سيئة، قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك. وهذا من شؤم كفران النعم وعدم الاعتراف بفضل الله عز وجل. فالمرأة لم تعترف بفضل الله فكان جزاؤها من جنس عملها. هذه معها زوجها يغدو ويروح عليها، فكيف لو كانت مكان هاجر أم إسماعيل التي تركها زوجها في الصحراء وانصرف؟ لكن قارن بين المتوكلة على الله عز وجل وبين التي تكفر بنعمة الله عليها. وهذا الأثر تراه واضحا في البيوت، المتوكلون على الله عز وجل بينهم وبين النوع الآخر فرق شاسع في البيوت. ثم زوجوه امرأة أخرى منهم، وجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل في المرة الثانية عليهم السلام، فسأل زوجه فقالت خرج يبتغي لنا، فسألها عن حالهم فقالت بخير حال وأثنت على الحال وعلى إسماعيل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال اللهم بارك لهم في اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم. ولذلك اللحم والماء لا يخلو بهما أحد في غير مكة إلا لم يوافقا، يعني الذي يعيش هناك يمكن أن يعيش على اللحم والماء فقط ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام، ما سوى ذلك ربما لا يقدر الإنسان على ذلك ولا يستطيع أن يداوم عليه. دعا إبراهيم لهم بالبركة في اللحم والماء وأكرمته. ثم جاء إسماعيل فسألها فأخبرته هل أوصاك بشيء؟ قالت يقرأ عليك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك. فقال هذا أبي وأنت العتبة وقد أمرني أن أبقي عليك أو أن أمسكك. هذه الزيارة الثانية. الزيارة الثالثة، جاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة تحت شجرة. تخيل هذا رجل لم يرى ولده منذ زمن، وولد لم يرى أباه منذ زمن، وهذا خليل الله وهذا ولده نبي من أنبياء الله عز وجل. فقام إليه إسماعيل عليه السلام فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال إبراهيم إن الله قد أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قبل أن يسأله ما هذا الأمر. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال إن الله أمرني أن أبني له بيتا هاهنا. فجعل إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يطوفان حول البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيها الإخوة الأحباب، تأملوا هذه الدعوة في هذا الموطن في هذا العمل. إبراهيم عليه السلام خليل الله، وولده إسماعيل نبي من أنبياء الله عز وجل، وقد أمره الله ببناء البيت وحدد له الزمان والمكان والقواعد، أمره برفعها وهو في ذلك مستجيب لأمر الله عز وجل. ثم هو بعد ذلك يخشى من عدم القبول فيدعو قائلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا إبراهيم عليه السلام يخشى من عدم القبول، فماذا يصنع أشباهنا؟ ماذا نصنع نحن؟ يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بهذا العمل العظيم، بهذا الوصف وهذا التحديد، ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيا لها من خشية، ويا له من إقبال على الله عز وجل، ويا له من أمر مخوف وهو عدم القبول. رفع البيت وأمر إبراهيم عليه السلام بالأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك مشيا على أرجلهم ويأتوك راكبين على كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يؤذن إبراهيم ويسأل ماذا يبلغ صوتي، فيقال أذن وعلينا البلاغ، فيبلغ صوته من كتب الله له الحج ممن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. ولذلك يخرج الناس إلى البيت قائلين لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، إجابة لك، ونحن مداومين على هذه الإجابة ملبين دعاءك يا رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالسعي يذكرنا بعظمة التوكل على الله عز وجل، وعظمة اليقين في الله سبحانه وتعالى، وبأن الله لا يضيع أهله ويحفظ عباده، وبأن الجزاء من جنس العمل. ويذكرنا بهذه المحنة التي تعرضت لها هاجر، وبهذا الجزاء العظيم الذي جوزيت به والذي كافأها الله تعالى به، ويذكرنا بهذا النبي العظيم إسماعيل عليه السلام. كل ذلك يدعونا إلى التوكل وإلى اليقين وإلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإلى أن نذكر الله أثناء السعي بين الصفا والمروة، كما قالت عائشة رضي الله عنها إنما جعل الطواف بالبيت والسعي والرمي لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. إخواني، لا ينشغل الحاج أثناء السعي بالتصوير أو بالكلام أو باللهو، إنما ينشغل بالله سبحانه وتعالى، فهو يكفيه من كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، واجعله خالصا لوجهك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.